إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، بعد أن ذكر الله عز وجل تعجب من طمع المؤمنين بإيمان اليهود لهم واستسلامهم لدين الله عز وجل، فكانت هذا التعجب بيّن الله عز وجل السبب، فذكر حال عوامهم وحال خواصهم، حال دهمائهم وحال علمائهم. فحال العوام أنهم يطمعون برحمة الله أماني لا يعملون، والدين عندهم أماني ما تهواه القلوب وتحبه، ما تحدث به أنفسهم يكون حقائق مسلمة عندهم. وأما خواصهم فيكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، يغيرون الحقائق. فالدين ليس فيه ثوابت، ومن كان هذا دينه فلا بد أن يقع فيه تحريف، إلا إن عصم الله عز وجل وتدخل الله تعالى بقدرته. بعد هذا قال الله عز وجل: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل جواب هذه الدعوة، هذه دعوة، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. الآية مليئة بالفوائد، وينبغي أن نبدأ بالعطف. قال وقالوا، وقالوا هذا عطف، وعطف وقالوا وعطف ومنهم أميون، هذا عطف جملة على جملة، والجملة حالية، والمراد أتطمعون بإيمانهم لكم وهم يقولون أن النار لن تمسهم، فلماذا يؤمنون؟ فلا يؤمن بك ويتبعك إلا من يخاف الله وإلا من يخاف النار. رجع الأمر إلى الغيب وأهمية الإيمان بالغيب، وأن الإيمان بالغيب هو سبب من أسباب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نحن نؤمن بالغيب؟ الله عز وجل خلق فينا قوة في النفس كامنة في كل الخلق، وضع الله قوة كامنة في نفوسهم تتشوف وتتشوق إلى الغيب. فالمسلم الذي هو مستسلم لأمر الله يملأ هذه القوة النفسية بما يعود عليه بالتقوى وبما يعود عليه بالخير، والذي ليس كذلك يملأ قوته هذه بالشعوذة والدجل والكذب، كشأن سائر الأمم. ما من أمة إلا وعندها موروثات خرافية، ما من أمة، لكنها قد تطغى وقد تتغير تتحول من وقت لوقت. الذي يؤمن بالخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان تحتل نصيبا من هذه القوة، تتبعثر هذه القوة، فيكون في خلل في أصل إيمانه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا العلماء يذكرون أن هذه الأشياء من قوادح العقيدة، أن هذه الأشياء من قوادح العقيدة. لماذا يذكرون أنها من قوادح العقيدة؟ لأنها تنازع في مساحتها، تنازع قوة موجودة في النفس، إما بتشتيت القوة، وإما أن تحل محل مساحة في هذه القوة ينبغي أن تكون متعلقة بالغيب وتعود على صاحبها بالخير. لذا الذي يعلم الغيب يستحق أن يعبد، الذي يقدر على أن يتحكم في الخلق رزقا وإحياء وإماتة ونفعا وضرا ينبغي أن يعبد. هذه مسائل محسومة عند المؤمن هي لله فقط، ولذا العبادة لا تكون إلا لله. لو أن رجلا أنت اعتقدت فيه أنه ينفعك ويضرك، يحييك ويميتك، ينبغي أن تعبده. هذا كله له أثر على الإمام الغيب. إنسان يعلم أحوالك بالتفصيل، أين ذهبت وأين جئت، وتعتقد أنه يعلم الغيب، ما تستطيع إلا أن تنظر إليه بعين فيه تعظيم. فالشاهد هنا يقول الله عز وجل: وقالوا لن تمسنا، كيف يؤمنون لكم وهم لا يخافون الله عز وجل ولا يخافون عقابه؟ وقالوا، القول هذا لا يكون إلا هو، نعم يكون بأفواههم، لكنه منبعث من عقيدة عندهم، قول بالفم بالفم. لكن لما قال الله عز وجل وقالوا، إذن مقول القول يعتقدونه، فهذا اعتقاد مقرر في نفوسهم تنطق به ألسنتهم، أنهم لا يعذبون وأنهم فوق العذاب والحساب. والسبب في قولهم هذا أنهم يعتقدون كما قال الله عز وجل عنهم: نحن أبناء الله وأحباؤه، والله لا يعذب أبناءه ولا يعذب أحباءه. لو سأل سائل فقال: هذا القول وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة جاء بعد ذكر الآفات الكلية للعوام والخواص للدهماء والعلماء، هذا القول الذي يفتريه ويقوله الطائفة الأولى أم الثانية؟ هذا القول وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، هذا قريب من قول العوام، عوامهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أم أنه من قول الخاصة: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هو من عند الله؟ الاثنان معا. هذا كلام يقوله الطرفان، فلما استطرد ربنا جل في علاه فذكر لنا دعوة منطق، يعني دقة في العرض من أعجب ما يكون، ذكر دعوة أقام عليها البراهين، ذكر لها الأمثلة، ذكر عليها الأمثلة، وكان المثال المذكور يشهر الطائفتين. تطمعون يؤمن لكم؟ ما هو برهان هذا الأمر؟ لا تطمعون. لماذا لا تطمعون؟ لأن الإيمان لا يناسبهم، عوامهم لا يوالون ويعتقدون أن الدين أماني، خواصهم يلعبون ويذكرون في دينهم ما شاءوا، كيف يؤمنون لكم؟ ومن هذه الدعاوى والأماني قولهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وقالوا لن، ولن يغلب عليها النفي المؤبد لن تمسنا، لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، لن تمسنا النار. انتبه، ما قالوا لن ندخل النار، لن نعذب بالنار، لن تمسنا النار، لن تمسنا النار. إن مستنا فموضوع العذاب أمر ليس بوارد في بالهم أبدا، أن يعذبوا في النار، أن يدخلوا النار أمر ليس واردا عندهم أبدا، وإنما الوارد عندهم أن النار لغيرهم، وأن الذي يدخلها غيرهم، وأنه إن وقع شيء عندهم إنما يقع مس يسير. والمس، مسست الشيء بيدي، أي اتصل اتصال اليد بجرم من الأجرام، يعني شيء محسوس ملموس، هذا أصل اللمس أو المس في اللغة. هم هنا يقولون وقالوا لن تمسنا النار وإن مستنا فأيام معدودة. زلات وقعت منا، ما هي الزلات؟ قالوا تمسنا أياما معدودة. تمسنا أيام عبادتنا للعجل، قالوا عبد العجل 40 يوم، ومنهم من قال عبد العجل 7 أيام، ومنهم من قال أنهم يعتقدون أن عمر العالم 7000 عام، وأنه يمسهم يوم من كل 1000 عام، فيمسهم 7 أيام، تمسهم النار 7 أيام. فالنار لغيرهم، هم فوق الحساب وفوق العذاب. وقعت منهم زلة، عبدوا عجلا، هذا الأمر الزلل اليسير الذي وقع عندهم في حسهم وتقديرهم، ما رأوا أنهم ارتكبوا مخالفة تناقض أصل ما جاء به موسى عليه السلام، يوم مذكر أم مؤنث؟ يوم مذكر، لذا جاءت معدودة. تقول كوز مذكر، كيزان مكسرة، جرة مؤنث، جرار مكسرات. في القرآن في سورة آل عمران وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وهنا في البقرة وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. فمعدودة جاءت على القاعدة أنها مذكر، فجاءت معدودة مذكرة، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، جاءت معدودات مؤنث، مع أن الأيام مذكر. فالموطن الذي نحن فيه هو الأصل في اللغة العربية، لكن جمع التكسير في العربية يصلح معه التذكير والتأنيث، بقول الله تعالى في سورة الأنبياء وقالت رسلهم أفي الله شك. رسل مذكر مؤنث؟
مذكر.
والفعل
قالت
فعل مؤنث. وقالت رسلهم أفي الله شك، فجمع التكسير يوم أيام جمع التكسير، رسول رسل جمع تكسير، فجمع التكسير في العربية يصلح فيه التذكير والتأنيث، جمع التكسير في العربية يصلح فيه التذكير والتأنيث. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، جاءت مرة معدودة ومرة معدودات، فالوجهان جائزان والوجهان لهما شواهد كثير، لهما شواهد كثيرة في العربية. أيام، منهم من قال أن أيام لا تطلق إلا على من الثلاثة إلى العشرة، ولا يجوز أن نزيد عن العشرة فنقول أيام. وبناء على هذا المعنى ترتبت أحكام، وممن قال بهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله. ترتب على هذا حكم، قالوا أقل الأيام ثلاثة وأكثر الأيام عشرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض النساء عن الصلاة أو عن بعض المستحاضات قال اتركي الصلاة قدرة، أو قال أيام أقرائك، أيام حيضاتك. فقالوا بناء على أن أيام أقلها ثلاث وأكثرها عشرة، فإذا أقل الحيض ثلاثة أيام. النبي يقول اتركي أيام أقرائك، أيام من ثلاثة إلى عشرة، فإذا أقل الحيض ثلاثة وأكثر الحيض عشرة. وهذا كلام ليس بمسلم وليس بصحيح. لماذا؟ لأن الله لما ذكر الصوم، صوم رمضان، قال أياما معدودات، قال أياما معدودات. فلما قال أياما معدودات، وبلا شك أن مدة الصيام أكثر من عشرة، فإذا يجوز أن يطلق على أكثر، على ما هو أكثر من عشرة يطلق أياما معدودات. هنا قال معدودات ولم يقل قليلات، والعد في ذاك الوقت يكون بالنظر للندرة والقلة، يعني ليس الأمر المعدود في زماننا بالحاسوب الذي يمكن أن يعد الأعداد التي يعني تكون كبيرة جدا، ليس هذا موجودا عندهم في ذاك الزمان. فلكي يستقلون الأمر ما قالوا أياما قليلة، إنما قالوا وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما، قالوا معدودة، يعني تعد بالنظر، يعني نتحملها نحن أبناء الله وأحباؤه، وقع منا شيء من زلل، وهذا الشيء الذي من زلل إن عذبنا عليه لن تمسنا النار، لن ندخلها، لن نكون من أهلها، لن نستقر فيها، لن نعذب فيها، وإنما هي تمسنا مسا في أيام معدودة. وكأنهم تنازلوا عن جهيتهم وعن كبرهم، فما استطاعوا أن ينسلخوا من هذه الدعوة بكلية، فقالوا ما تمسنا مس يسير. كالذي يقول لغيره وهو يعني يعلم حبه، إن كما يقول الابن لأبيه، إن عاقبتني فلن تؤذيني، إن كان لابد أن تعاقبني فلن تؤذيني، فسيكون العقاب يسيرا. فهذا حاله، نحن أبناء الله وأحباؤه. ولذا قلنا وقالوا لن تمسنا النار عطف جملة على جملة في بيان فتطمعون أي يؤمنوا لكم، تطمعون أي يؤمنوا لكم، وهم يقولون لن تمسنا النار لأيام معدودة. إذن الخوف سبب من أسباب الإيمان، وهذا نوع من بعد تلك القصص نوع من تأكيد على إجمال ورد في الفاتحة لما فسرنا قول الله عز وجل مالك يوم الدين، وقلنا أن الخوف من الله عز وجل ركن من أركان، سبب من أسباب العبادة، سبب من أسباب الاستجابة. فبعد هذه القصص المتتالية والتي فيها بيان إنعام الله عز وجل عليهم، جاء استطراد، وجاء هذا الاستطراد بين قصة سبقت وقصة تأتينا لاحقة عنهم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. جواب كلامهم اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، هذا الجواب. اتخذتم استفهام استنكاري، وهذا الاستفهام الاستنكاري يحمل في طياته أشياء، الذي يتأمل فيه يجد أنه يحمل في طياته أشياء، تكذيبهم أمر مستذكر منهم، تكذيبهم، توبيخهم، مع التكذيب يوجد توبيخ، قل اتخذتم عند الله عهدا، فإذا هذا فيه تكذيب أولا، فيه توبيخ ثانيا، فيه إنكار عليهم لقوله ماذا ثالثا، فيه يتضمن في طياته أن القوم ينقضون العهد رابعا، أن القوم ينقضون العهد، يكذبون وينقضون العهد. إذا قال قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا، أخذ عليكم العهود لما نطق الله الجبل فوق رؤوسكم، أخذ عليكم العهد، فلماذا تكذبون على الله عز وجل؟ قل أفاتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، الفاء هذه الإفصاح، وهي تدل على شرط، وهذا الشرط محذوف تقديره ليس لكم ذلك إلا إن كان لكم عذر وكان ربنا قد أخبركم فأوحى لكم، ولا صلة بينكم وبينه، ولم يأتي خبر على لسان النبي أن النار لن تمسكم إلا أياما معدودة، هنا شأن الضالين وأصحاب العقائد المنحرفة يتعلقون في هذه الآية، تعلق بها الخوارج، تعلق في هذه الآية الخوارج وتعلق فيها المعتزلة، فكان الخوارج لهم تعلق في جزء منها وكان للمعتزلة تعلق في جزء آخر منها. الخوارج قالوا العقائد لا فرق فيها بين قومكم، ولا عبرة باختلاف الأزمنة والأمكنة فيها، واليهود زعموا أنهم يعذبون أيام يسيرة فأنكر الله عليهم، فدل هذا على أن الذي يدخلها لا يخرج منها، فدل هذا على أن الذي يدخلها لا يخرج منها، فالله قال عز وجل لمن زعم أن النار تمسه، أن النار تمسه أياما معدودات، قال قل اتخذتم عند الله عهدا، فالله كذبهم وبخهم أنكر عليهم، فإذا الذي يدخل النار لا يخرج منها. هذا التعلق صحيح أو ليس بصحيح؟ ليس بصحيح. لماذا؟ لما كان، لو كان الأمر كذلك لما وجدنا فائدة لقوله أياما معدودة، فقالوا لن تمسنا النار، طيب إيش فائدة على توجيهكم هذا؟ قول إلا أياما معدودة، لماذا لام الله عز وجل بني إسرائيل؟ لام الله بني إسرائيل لأنهم افتأتوا على الغيب وكذبوا عليه دون دليل، فإن جاءنا دليل من المعصوم من كتاب ربنا وعلى لسان نبينا صلى الله عليه وسلم فنؤمن به، فنحن نؤمن بأحدث الشفاعة ونؤمن بأن أناسا من النار يعذبون فيها ثم يدخلون الجنة. ولذا قال الله عز وجل هنا: فلن يخلف الله عهده، قل اتخذتم عند الله عهدا. قالوا فلن يخلف الله عهده، فإذا كان عندنا عهد من الله وخبر من الله فالله لن يخلف عهدا. إذا قلنا هذه الفاء فاء الشرط، هناك شيء محذوف، أنتم معذورون في قولكم إن كان عندكم خبر من ربكم. فوجود الفاء في هذا السياق يرد على الخوارج، وجود الفاء في هذا السياق يرد على الخوارج. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن، كنتم قد اتخذتم فالله لن يخلف وعده. إذن إن جاءنا خبر من المعصوم أن أناس يخرجون من النار فالكلام حق، فالإنكار عليهم ليس لأنهم يزعمون أنهم يخرجون من النار، وإنما الإنكار عليهم لزعمهم أنهم أبناء الله وأحباؤه، أنهم لن تمسهم النار، أن النار إذ مستهم لا إله إلا الله، فوق العقوبة فوق العذاب. وإذا أرادوا العذاب يفصلون العذاب كما يشتهون، فالموطن موطن إنكار عليهم في طريقة إيمانهم وليس في ولا صلة لموضوع الدخول والخروج من النار، وأن الذي يدخلها يخرج منها ولا يخرج منها. السياق لم يأتي لهذا أصالة، فلا يجوز أن نقول أن من دخل النار فخرج منها هذا معتقد يهود وهذا معتقد باطل، وأن الذي يدخل النار لا يخرج منها أبدا. السياق ليس لهذا جاء، السياق ما جاء كما تعلقت به الخوارج، السياق جاء أن القوم يفتئتون على الله الكذب، يتعدون على الغيب، أنهم يرون أنهم فوق العذاب فوق العقوبة، أنهم أبناء الله وأحباؤه، أماني يحرفون يلعبون يكذبون. ولذا ذكرنا قلنا هذا مثل لضلال الطائفتين معا، العلماء والعوام المشار إليهم في الآيتين السابقتين. فلن يخلف الله عهده، طبعا الآية تتضمن كأن الله عاهدكم أن النار لن تمسكم إلا أياما معدودة. من المعلوم أن العذاب مقداره ومدته إنما هو عند الله، لله خالص، أمر خالص لله، ليس لأحد فيه نصيب. فالله هو الذي يملك العذاب، وهو سبحانه الذي يملك تقديره، ليس هذا لكم ولا يحق لكم أن تتكلموا إلا إن كان لكم عهد عند الله. تأمل معي موضوع أن يعذب الله ولا يعذب، هو وعيد، هو وعيد وليس عهد. الإخبار بالتعذيب أو عدمه هو وعد أو وعيد، لكن الله عز وجل لم يذكر الوعد وإنما ذكر العهد، والعهد شيء زائد عن الوعد، فيه تأكيد، فالسياق جاء بالعهد ولم يأتي بالوعد. وفي هذا بيان لشناعة صنيعهم، وفي هذا استهجان زائد، لأنهم يزعمون أن هنالك علاقة خاصة بينهم وبين الله، فالله عز وجل بت هذه العلاقة، عندكم عند الله عهد. الوعد يكون ودرجة أدنى من درجة العهد، هم لا يقولون الله يعدنا، يقول عهد، ما قلنا نحن أبناء الله وأحباؤه هذا يناسبه العهد، فكذبهم الله جل وعلا. قال أفاتخذتم عند الله عهدا بينكم وبينه علاقة مميزة خاصة، فلن يخلف الله وعدا. الله جل في علاه صادق، ومن أصدق من الله قيلا. الله كان بينكم وبينه عهد، لا يحق لكم أن تتكلموا هذا، والعذر لكم إن تكلمتموه أن يكون بينكم وبين الله عهد، فحينئذ الله لا يخلف عهده. جرمهم في تكذيبهم، في كذبهم على الله، جرمهم في كذبهم على الله، ليس جرمهم في اعتقادهم أن قوما قد يخرجون من النار كما يقول المعتزلة، كما يقول الخوارج، ليس هذا جرمهم، وإنما جرمهم في كذبهم على الله، وفي أن الله عز وجل في زعمهم أنه بينه وبينهم شيء خاص ليس موجودا عند ما بينه وبين غيره من الخلق. هذا حالهم، فكيف تطمعون أن يؤمنوا لكم؟ لا يوجد أي مقوم من مقومات الإيمان عندهم. فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، أم أي بل تقولون على الله ما لا تعلمون. هذا جرم. والفاصلة في الآية، فاصل الآية أي أواخرها، الفاصلة في الآية ظاهرة جدا في تشخيص تجريمهم، وأنه ليس كما زعم الخوارج. تعلق بهذه الآية المعتزلة فلم يقولوا ما قالته الخوارج في هذه الآية، وإنما قالوا، قال الله عز وجل، قال لهم منكرا عليهم موبخا إياهم مكذبا إياهم، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. فالشيء الذي لم يتحقق منه العلم لا يجوز أن ننسبه إلى المعتقد. ومنها هنا قالوا أن خبر الآحاد لا يفيد العلم، وخبر الآحاد لا تثبت به عقيدة، خبر الآحاد لا تثبت به عقيدة. قال أن الله عز وجل يقول أم تقولون على الله ما لا تعلمون، قالوا خبر الآحاد الذي يرويه واحد عن واحد. علماء المصطلح يقولون أن خبر الواحد الذي يروي واحد عن واحد لا يفيد العلم، وإنما يفيد الظن. والله عز وجل أنكر على بني إسرائيل وبين أن سبب جرمهم هذا أنهم يقولون على الله ما لا يعلمون. فإذا الخبر الواحد لا يفيد إيش؟ لا يحتج به في العقيدة. وهذا بلا شك أبطل الباطل. وممن ينادي بأن خبر واحد لا يأخذ به في العقيدة المعتزلة وأفراخهم، أفراخهم من الفرق الأشاعرة ومن الأحزاب حزب التحرير، يقولون بأن خبر الأحاد لا يؤخذ به في العقيدة. والكلام عن خبر الأحاد كبير، ألف فيه العلماء مؤلفات وتكلموا فيه كثيرا. أذكر في يوم من الأيام سألني شاب عن مسألة يوم جمعة، أذكر تحديدا بعد العصر، فقلت هذا قول المعتزلة، وهذا قول أبطل الباطل، وهذا قول أهل السنة بأئمتهم الكبار وعلمائهم الفخام تبرؤوا منه، وعلى رأسهم الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، وابن حزم في وابن القيم في مختصر صواعق المرسلة، وابن حزم في كتابه الإحكام. ثم تفاجأت في الجمعة التي بعدها في نفس الموعد يطرق باب بيتي مجموعة، فإنهم خلية من خلايا حزب التحرير يطلبون مناظرة بخبر الواحد مصلح القتل. يعني الإنسان لما يكبر لا يطيق اشترار الباطل. يعني لو جئتم في فترة الشباب لكان الأمر مختلفا، لكن في هذا الوقت يعني اشترار الباطل عسر. فقلت وأنا مدرك ماذا يؤمنون وكيف يعتقدون، فقلت وأريد أن أصل إلى الحق معهم بأقرب طريق. وهم لا يفهمون خبر الواحد إلا أنه واحد عن واحد، والواحد عن واحد يفيد الظن، وإذا أفاد الظن لا يجوز أن يخذ به في العقيدة. فقلت تبدأ أم أبدأ؟ قال ابدأ. قلت خبر الواحد نوع من أنواع الأحاديث، والأحاديث حجيتها واردة في كتاب ربنا بيقين، ومن أراد أن يخرج نوعا من هذه الأنواع يحتاج لدليل. قال أنا أخرجه إن يتبعون إلا الظن، وذكر آيات الظن، خبر الواحد يفيد الظن. قلت لماذا أفاد الظن؟ قال أنه واحد عن واحد. قلت أنا أسأل، أبو هريرة رضي الله عنه يمشي وحده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي أخبره بخبر في العقيدة يؤخذ أم لا يؤخذ؟ واحد عن واحد. سكت قليلا فقال لا يؤخذ. قلت هذه ردة، هذه زندقة، هذه زندقة. يعني إذا كان مع أبو هريرة 70 يكون النبي كلامه حجة، وإذا شلنا 69 سلبنا حجية خبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما يفهمون. في معركة بين الفرق وموجودة في الكتب، في الفقه في كتب بين الفقهاء، وفي الحديث بين المحدثين، معركة أنا أسميها معركة الاصطلاح، اصطلاحات متأخرة جعلها أصحابها حاكمة على نصوص الوحي المتقدمة. هذه علة عليلة، هذه علة عليلة جدا. قلت له ديننا واحد عن واحد عن واحد، جميع ديننا محمد عن جبريل عن رب العالمين، هذا دين كل هكذا ديننا محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن الله رب العالمين سبحانه وتعالى، فليس الذم واحد عن واحد عن واحد. إذا من هل هذا يفيد اليقين؟ هل هذا يفيد العلم أو لا يفيد العلم؟ ولذا من بديع تقرير شيخ الإسلام في المجلد 18 صفحة 150 وما بعد ذكر العلم والتواتر، تواتر خواص وتواتر عوام، أهل الخاصة فيما بينهم، أهل الحديث فيما بينهم عندهم تواتر ليس على شرط المتكلمين. لما تأتي للمتواتر في كتب الأصول تجد له شروط، تجد له شروط، لكن هذه الشروط ما عليها أدلة. أهل الصنعة الحديثية يتيقنون أن النبي قد قال دون تحقق هذه الشروط، وهذا الذي يسميه العلماء التواتر الخاص. فالتواتر الخاص يحصل بعلم مع وجود الآحاد، لأن الآحاد عند علماء المصطلح هو بدون التواتر، فالمستفيض والمشهور والعزيز والفرد والغريب، وهي أنواع خمسة مع الحديث، هذه أنواع تفيد العلم وإن لم تبلغ مبلغ المتواتر، تفيد العلم وإن لم تبلغ مبلغ المتواتر. ثم وأرجو أن تنتبهوا، أرجو أن تنتبهوا، هل يعلم أحدكم، سواء كنا الحاضرين أو غائب، هل نعلم حديثا متواترا؟ من منكم يعلم حديث تواتر؟ تفضل أبا عمر. كيف علمت تواتره؟ بتواتر أم بأحاد؟
بأحاد.
أنت كيف علمت لهم تواتر؟ قلنا قال ابن حجر، قال ابن حجر حديث متواتر، قال له متواتر عليه والرأس، صحيح؟
صحيح.
هل نستطيع نحن الآن نروي هذا الحديث بطرق حديث لم يروي المبشرون العشرة بالجنة حديثا إلا من كذب عليه؟ يعني جاء عن طريق العشر المبشرين بالجنة وعن 30 غيرهم 40، ممكن نجد إسناد للواحد منا لهؤلاء؟ ما نجد. فبعد أن تعطلت الرواية ودونت الأسانيد في بطون الكتب، أصبح التواتر لم يصل للأمة إلا بطريق الأحاد. أنا يصلني خبر مذهب تواتر، أقرأ الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي، أو نظم متناثر في الأحاديث المتواتر للكتان، فأقرأ أقول هذا حديث متواتر، أنا أقول متواتر بناء على كلام السيوطي، وأنازع السيوطي، السيوطي أورد حديث السيور بالفجر فإنه أعظم من الأجر حديث متواتر، ولما درست أسانيده تبين لي أن الحديث مضطرب، أورده عن عدد من الصحابة وكل هذا العدد هو اضطراب من راوي واحد. الشاهد أن التواتر بعد انقطاع الرواية أصبح عندنا عزيزا أو عديما، ودار القول بالتواتر على الأحد. فإذا لم نأخذ بالأحد في العقيدة، معنى ذلك ولازم ذلك أننا إيش؟ تركنا السنة كلها، وأننا لا نأخذ بالسنة كلها في العقيدة، هذه واحدة. هذه الثانية، العقيدة لا تأخذ إلا بيقين، وأخبار الأحاد لا تأخذ في العقيدة. نريد وأرجو أن تنتبهوا، نريد أن نحاكم هذا القول، فنجعل الزعم بأن الآحاد لا يؤخذ في العقيدة، نجعل الزعم بأن الآحاد لا يؤخذ في العقيدة هو من العقيدة، صحيح؟
صحيح.
الآحاد لا يؤخذ في العقيدة بعقيدة، فنريد أن نطبق قاعدة الظن لا يؤخذ بالعقيدة على هذا، على هذا، على هذه الجزئية من العقيدة. هل عندكم دليل من القرآن أو السنة أن الآحاد لا يؤخذ بالعقيدة؟ ما عندكم دليل. لو طبقنا معتقدكم على مثل هذه القاعدة لوجدناكم ما تدللون عليها إلا بظن.
والدليل عكسها، الأدلة على عكسها،
وبالتالي هذا يدلل، هذا يدلل على أن الأمر أصلا باطل. وهذه ثانية ينبغي، ينبغي أن تحفظ، هذه ثانية ينبغي أن تحفظ وما ينبغي أن تنسى. من سبقكم بهذه المقولة؟ لم يسبقكم أحد إلا المعتزلة، ما أحد قال بهذا إلا المعتزلة. فليس العلم مرتبطا بالتواتر، وإنما العلم يحصل من غير التواتر. لا أريد أن أطيل، أريد أرجع إلى الآيات، الكلام طويل. فزعمهم أن الله عز وجل لما رد عليهم على اليهود في قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قالوا أم تقولون على الله ما لا تعلمون، فالعلم يحصل، العلم يحصل من غير التواتر، إن صح الحديث واشتهر وثبت لعل سندا واحدا أحيانا يكون يعني عدة أسانيد من حيث ثقة الرواة واتصال بعضهم واتصال السند وشدة العلاقة بين التلميذ والشيخ، وهو المبحوث في ما يسمى بعلم الطبقات في علم الحديث. نسمع تفسير الآيات.
قال الله تبارك وتعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ادعى اليهود أن نار جهنم لن تمسهم أكثر من الأيام التي عبدوا فيها العجل، وهي 40 يوما فقط، فرد الله عليهم: قل أتخذتم عند الله عهدا، بذلك فإن كان قد وقع عهد فهو لا يخلف عهده، ولكن ما جرى أبدا مثل هذا العهد، أم بمعنى بل
تمسكم النار مدة طويلة، بل تمسكم النار ولعلكم تخلدون فيها بسبب كفركم وكذبكم على الله عز وجل. نعم.
أم تقولون على الله ما لا تعلمون، ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه، ومن حديث رواه أبو بكر بن مردوي بالسند المتصل إلى أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل اليهود بعد فتح خيبر في جملة ما سألهم: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأوا، والله لا نخلفكم فيها أبدا.
إيش سنة هذا الحديث الفياض؟
وقال الحافظ أبو بكر بن مردوي رحمه الله: حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا محمد بن محمد بن صخر، حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، حدثنا ليث بن سعد، حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاه فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لي ما كان من اليهود هاهنا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: فلان. قال: كذبتم، بل أبوكم فلان. فقالوا: صدقت وبررت. ثم قال لهم: هل أنتم صادقين عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأوا، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنتم صادقين عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. فقال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا نعم. قال: فما حملكم على ذلك؟ فقالوا: أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. ورواه الإمام أحمد والبخاري والنسائي من حديث الليث بن سعد بنحوه.
لكن عند البخاري فيه إن كنتم صادقين، فيه خبر الشات. أما نريد الحديث الذي عندنا: من أهل النار؟ الذي عند البخاري هل فيه من أهل النار؟ الحديث الذي سمعنا إسناد بن مردوي من طريق أبي بكر بن مقرع عن الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة، وهذا السند نظيف لا شيء فيه. أما ما قبل أبي بكر بن مقرع وما بين بن مردوي فهناك بعض من تكلم فيه، لكن نريد أن نكشف هل في البخاري زيادة التي فيها من أهل النار. الذي في البخاري فيما أحفظ فيه خبر الشاة المسمومة، وليس فيه خبر من أهل النار. فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفون. ابن كثير ما بين؟
لا ما بين شيء.
لو كان في البخاري هذا القطعة لما نسب ابن كثير الحديث لابن مردوي، فأصل الحديث عند البخاري، لكن هذه الزيادة والله تعالى أعلم ممن فرد بها ابن مردوي. لكن نود منك أن تكشف وتخبرنا غدا إن شاء الله هل هذه القطعة الموجودة عندنا هل هي في البخاري أم لا. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.